في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إظهار ما مدحهم الله تعالى به وشكرهم عليه من جميل أفعالهم وجميل سواء وشكر لا استغفر الله، يبدو أني أخطأت في القراءة. قال إظهار ما مدحهم الله تعالى به وشكرهم عليه من جميل أفعالهم وجميل سوابقهم، وأن يغضوا، يعني يجب على المسلمين أن يغضوا عما كان منهم في حال الغضب والإغفال وفرط منهم عند استزلال الشيطان إياهم، ونأخذ في ذكرهم بما أخبر الله تعالى به، فقال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فإن الهفوة والزلل والغضب والحدة والإفراط لا يخلو منه أحد، وهو لهم غفور. هكذا مكتوب عندي، لعل الضمير يرجع إلى الله عز وجل، ويحتمل أن يكون هناك خطأ مطبعي، وهو لهم مغفور، يعني هذا الزلل والخطأ. ولا يوجب ذلك البراءة منهم ولا العداوة لهم، ولكن يحب، يعني جنس الصحابي، على السابقة الحميدة ويتولى للمنقبة الشريفة. إلى أن قال فلا يتتبع هفوات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وزللهم، ويحفظ عليهم ما يكون منهم في حال الغضب والموجدة إلا مفتون القلب في دينه، والعياذ بالله. ومما ذكره الصابوني، شيخ الإسلام الصابوني المتوفى سنة 49 و400 في رسالته المشهورة عقيدة أصحاب الحديث، قال ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقصا فيهم، أو تطهير الألسنة، ويرون الكف وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقصا فيهم، ويرون الترحم على جميعهم والموالاة لكافتهم، وكذلك يرون تعظيم قدر أزواجه رضي الله عنهن والدعاء لهن ومعرفة فضلهن والإقرار بأنهن أمهات المؤمنين. وجاء في العقيدة الواسطية، وهي الشيخ ابن تيمية المتوفى في أوائل القرن الثامن ولا السابع، إيه؟ كم توفي؟ 628 ولا 728؟ أظنها 728، نعم، أنه مولود 661. انظر هذا التسلسل التاريخي، يعني المؤلف ينقل عن متقدمين ثم بعدهم حتى تعلم أن هذه طريقة أهل السنة المسلوكة في كل عصر. وجاء في العقيدة الوسطية ما يلي: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال رحمه الله: وطاعة النبي، يعني ومن أصول أهل السنة طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، يعني هم في الفضل متفاوتون، بعضهم فوق بعض رضي الله عنهم أجمعين، ثم قال رحمه الله: ويمسكون عما شجر بين الصحابة. أركز إخواني على هذه النقطة، لا تدخل حتى مع أخيك من أهل السنة في مناقشة هذه الأمور. ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون: إن هذه الآثار المروية في مساويهم، اسمع، منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون. والمجتهد المخطئ له أجر واحد. هذا كلام محرر جدا لشيخ الإسلام في هذه النقطة، يقول: ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون: إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص يعني منه، وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون، إلى أن قال، واسمع أيضا هذا كلام مهم له، قال: ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم، يعني إن صح، ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. من منا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة؟ ما في ولا واحد. من من الروافض هاجر إلى رسول الله من مكة إلى المدينة وترك أهله وداره وماله؟ ولا واحد. عملهم الله ما يستحقون. قال: ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل. هذه نقول عن أهل السنة في موقفهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم أسلموا الناس صدرا لخلق الله، فما بالك بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ينبغي أن تكون صدرنا أسلم وأسلم وأسلم. فأحذركم ونفسي إخواني أن يخطر بقلب أحد منا ما لا يحسن في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الواحد منا يتعصب لصاحبه، ولذلك أذى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما حصل ما حصل بين خالد سيف من سيوف الله كما قال صلى الله عليه وسلم، وبين عبد الرحمن بن عوف وهو من السابقين الأولين، غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن. وماذا كانت المسألة؟ كما في مسند أحمد، خلاف بسيط من خالد وعبد الرحمن. فخالد قال إيه لعبد الرحمن: تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بها، يعني انتوا يعني عشان اسلمتوا قبلنا شوية يعني تستطيلوا علينا. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب صلى الله عليه وسلم وقال: دعوا لي أصحابي، فوالذي نفسي بيده، إلى آخر الحديث الذي تعلمونه. وإذا كانت هذه الكلمة قالها صحابي تأخر إسلامه ومدحه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله سيف من سيوف الله سله على المشركين، او كما قال صلى الله عليه وسلم. قال في صحابي متقدم ويغضب من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الامر، فما بالك بمن يقول كذا وكذا من هؤلاء الضالين. فأحذرك أخي ونفسي من أن يخطر بقلبك خاطر سوء تركا إليه وتردده في نفسك. ننتقل بعد ذلك بشيء من الاختصار لأن الوقت دخل علينا إلى حكم سب الصحابة. من سب الصحابة هل هو كافر أم لا؟ ننقل بعض الأقوال بنوع من الاختصار. ابتداء، سب الصحابة ليس على مرتبة واحدة، فهناك سب لجميعهم، وهناك سب لبعضهم، وهناك سب لمن تواتر فضله، وهناك سب لمن هو دون ذلك، وهناك سب يقتضي القدح في دينهم، وهناك سب لا يقتضي ذلك. ولذلك قسم أهل العلم حكم سب الصحابة إلى أقسام. القسم الأول مجمع عليه، وهو أن من سب الصحابة مستحلا لسبهم كفر بالإجماع. يعني من قال سب الصحابة حلال كفر بالإجماع، فما بالك بمن جعله دينا يتقرب به إلى الله. طب ليه من سبهم كفر بالإجماع؟ أنا أقول لك شيء بسيط، سباب المسلم وسب. طيب لو واحد جاء الآن قال سباب المسلم حلال، هذا كافر بالإجماع، فما بالك ده مش مسلم، ده ناس مدحهم الله في القرآن. وهذا أمر مجمع عليه لا شك فيه، من استحل سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر بالإجماع المتيقن الذي لا شك فيه. فما بالك بمن جعل سبهم دينا يتقرب به إلى الله عز وجل، لا يجعله جائزا بل يجعله مشروعا، إما على الاستحباب أو على الوجوب، لا شك في كفره. والأقوال كثيرة حول هذا الأصل، لكننا ننتقل نقل أنواع هذا السب. ومن السب الذي هو كفر أن يسب جميع الصحابة أو جمهورهم سبا يقدح في دينهم وعدالتهم، كأن يرميهم بالكفر أو الفسق أو الضلال. يعني لو جاء فقال أصحاب ضالون أو فساق أو كفار، أيضا هذا كافر بالإجماع. ونقول أهل العلم كثيرة من النقول الطيبة النافعة ما ذكره ابن كثير في البداية والنهاية. قال رحمه الله: ومن ظن بالصحابة رضوان الله عليهم ذلك. كان متكلم عن ايه؟ عن مسألة كتمان الوصية لعلي بالخلافة. قال: ومن ظن بالصحابة رضوان الله عليهم ذلك، يعني من ظن انهم كتموا وصية النبي، قال: فقد نسبهم بأجمعهم إلى الفجور والتواطؤ على معاندة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضادته في حكمه ونصه. ومن وصل من الناس إلى هذا المقام، يعني من وصل من الناس الذين جاءوا بعد الصحابة إلى هذا المقام، فقد خلع ربقة الإسلام وكفر بإجماع الأئمة الأعلام، وكان إراقة دمه أحل من إراقة المدام، يعني أحل من إراقة الخمر. فمن ظن أن الصحابة كتموا هذه الوصية فهو كافر بالإجماع، لأن ذلك يستلزم سبهم في دينهم رضي الله عنهم أجمعين. ومن السب الذي هو كفر أن يسب صحابيا تواترت النصوص بفضله، حتى لو سب صحابيا واحد تواترت النصوص بفضله. فيطعن في دينه وعدالته، وذلك لما فيه من تكذيب لهذه النصوص المتواترة والإنكار والمخالفة لحكم معلوم من الدين بالضرورة. من النقول المهمة في ذلك قول الإمام مالك رحمه الله قال: من شتم أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبا بكر أو عمر أو عثمان أو معاوية أو عمرو بن العاص، فإن قال كانوا على ضلال وكفر قتل. هذا كلام الإمام مالك. وسئل الإمام أحمد عن من يشتم أبا بكر وعمر وعائشة فقال: ما أراه على الإسلام. وسئل عن من يشتم عثمان فقال رحمه الله: هذه زندقة، يعني كفر. زندقة نوع من الكفر مشهورا للسلف، هو النفاق الأكبر. وقال محمد بن يوسف الفريابي وهو من أئمة السنة: وسئل عن من شتم أبا بكر قال كافر. لماذا إخواني؟ لأن هؤلاء تواترت النصوص فضله. قيل له: فيصلى عليه يعني إن مات؟ قال: لا. فسأله السائل: كيف يصنع به وهو يقول لا إله إلا الله؟ قال: لا تمسوه بأيديكم، ادفعوه بالخشب حتى تواروه في حفرته. انظر كيف كان موقف الصحابة، كان موقف السلف ممن يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أنواع السب التي هي كفر أكبر مخرج من الملة ولا يستحق صاحبه من المسلمين صلاة عليه ولا دعاء له، بل ولا يدفن في مقابرهم كما سمعتم، من أنواع هذا السب قذف إحدى أمهات المؤمنين، فمن قذف واحدة منهن فهو كافر بإجماع المحققين من أهل السنة من المتقدمين والمتأخرين، لأنه لا أذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فوق هذا الأذى. وكان سب الصحابة إخواني كفرا، لأنه تكذيب للقرآن في ثنائه عليه، تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم قوله: خير الناس قرني. وأيضا طعن في الدين أنهم نقلة القرآن والسنة. وهذه الأمور مقررة بتفصيل واسع في مصنفات قديمة ومعاصرة، من طلبها وجدها. ومن النقول التي يحسن أن أنقلها إن شاء الله تعالى لإخواني نقل عن بعض آل البيت الذين يتعصب لهم الشيعة كذبا، وإنما يتسترون تسترا بالتعصب لآل البيت، وهم لهم مواقف في عداء أهل البيت وسبهم مشهورة. هذا النقل من شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي رحمه الله، نقل بسنده عن الحسن بن زيد وهو من أهل البيت: ذكر رجل بحضرته، بحضرة الحسن بن زيد، وكان قد قوي أمره في نحو 240 وما بعدها، وصار له جيش وصار له أتباع. ذكر رجل بحضرته عائشة بذكر قبيح، من الفاحشة، فأمر الحسن بن زيد بضرب عنقه. فقال له العلويون: هذا رجل من شيعتنا. لما قال اضربوا عنقه قالوا: استنى، ده رجل من جماعتنا. يتشيع لنا. فقال معاذ الله، يعني معاذ الله أن يكون شيعته، هذا رجل طعن على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. فإن كانت خبيثة فالنبي صلى الله عليه وسلم كذلك، فهو كافر فاضربوا عنقه. فضربوا عنقه، هذا نقل عن بعض أهل البيت بالأسانيد. وأخرج اللالكائي أيضا بسنده عن محمد بن زيد، وهو قد جاء بعد الحسن بن زيد وتوفي نحو 270 هجري، أنه قدم عليه من العراق رجل ينوح بين يديه، فذكر عائشة رضي الله عنها بسوء، فقام محمد بن زيد إليه بعمود وضرب دماغه فقتله. دي ما قالش اضرب عنقه، قام هو فقتله. فقيل له: هذا من شيعتنا وممن يتولانا. فقال: هذا سمى جدي قرنان، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، استحق عليه القتل فقتلته. أن هذا وقع في أرض جدي، لأن امرأة الرجل عرضه، ويؤذى الرجل بها أذى شديد. نشهد الله وملائكته وجميع خلقه على تبرئة جميع أنبياء الله عز وجل ورسله من كل سوء في أعراضهم، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وحاشا لله أن يكون أحد من صفوة خلقه كذلك، فإن حفظهم في أعراضهم كحفظ الله عز وجل لدينه وكتبه سبحانه وتعالى. بعض النقول، والنقول كثيرة، ونختمها بنقل للملك الهمام الأمير العالم صديق حسن خان. قال رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن الروافض، قال: والعجب كل العجب من علماء الإسلام وسلاطين هذا الدين، كيف تركوهم، يعني تركوا الرافضة، على هذا المنكر البالغ في القبح إلى غايته ونهايته. يقصد أنهم أرادوا هدم الدين، فماذا فعلوا؟ فسبوا الصحابة، أن الصحابة هم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو يقول أن قصدهم أصلا هدم الدين. القضية ما هي قضية صحابة ولا خلافة ولا علي ولا غير. فيقول: كيف تركوهم على هذا المنكر البالغ في القبح إلى غايته ونهايته؟ فإن هؤلاء المخذولين لما أرادوا رد هذه الشريعة المطهرة ومخالفتها طعنوا في أعراض الحاملين لها، يعني الصحابة الذين لا طريق لنا إليها إلا من طريقهم، واستزلوا أهل العقول الضعيفة والإدراكات الركيكة بهذه الذريعة الملعونة والوسيلة الشيطانية، فهم يظهرون السب واللعن لخير الخليقة ويضمرون العناد للشريعة ورفع أحكامها عن العباد. وهذا حق، أنهم ما قصدوا الدين وإنما قصدوا هدمه، وتذرعوا بهذه الذرائع ليصلوا إلى هدم الدين. وهذا يذكره مؤرخ الإسلام ابن الجوزي فمن قبله من المتقدمين، أن الروافض أرادوا هدم الإسلام ففكروا وفكروا كيف يهدمونه، فوجدوا أفضل سبيل الدخول من باب محبة آل البيت في زعمهم، لأن عموم الناس يحبون آل البيت، فإن تعصبنا لهم أملنا قلوب طوائف منهم، ثم نفعل بعد ذلك ما يمكن فعله. لكن الله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومعذرة إن كنت أطلت لأهمية هذه المسألة، وأحيل إخواني على المصنفات الخاصة بهذا الموضوع هذا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خير.
الله إن الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. وبعد، نبدأ في درس اليوم. أقول أحسن الله عزاءكم جميعا، بل أحسن الله عزاء أهل السنة، ورحم الله ميتهم، وعظم أجورهم، وعوضهم خيرا. ونسأل الله عز وجل أن يجزيه عن أهل السنة خيرا، وأن يخلفه فيما ترك بخير، إن الله على كل شيء قدير. وأما بخصوص درس اليوم فلعله إن شاء الله الدرس قبل الأخير، ولكن سنمر عليه مرورا سريعا مركزا، فأسأل الله عز وجل أن يشرح صدوركم لما أقول. فدرس اليوم يحتاج إلى تركيز، وكذلك الدرس القادم يحتاج إلى تركيز، لأنها دروس ستختصر وتضغط لننتهي إن شاء الله تعالى في المرة القادمة. فأحد يقرأ لنا درس الجديد.
الصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يقول الشيخ رحمه الله: ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء، أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه، زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله، أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنه. ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين، برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به، أو غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة وسمي أمير المؤمنين، وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه، وشق عصا المسلمين. ومن السنة هجران أهل البدع.
إن شاء الله تعالى الدرس القادم هيكون في الموقف من أهل البدع والموقف من الخلاف. هذا الدرس القادم إن شاء الله تعالى. أما اليوم إن شاء الله تعالى فنعلق هذه الجمل تعليقا خفيفا، ثم نرجع إلى أول رسالة، حيث كنا قد وعدنا بدراسة القواعد التي ذكرها الشيخ في أول الكتاب، وهي قواعد تتعلق بالأسماء، وقواعد تتعلق بالصفات، وقواعد تتعلق بالأدلة، أدلة الأسماء والصفات. كنا في الدرس السابق نتكلم عن الصحابة رضي الله عنهم وعن فضائلهم، والصحابة متفاوتون في الفضل مراتب، بعضها فوق بعض. قال العراقي رحمه الله تعالى في ألفيته في مصطلح الحديث: وهم طباق إن يرد تعديد، قيل 12 أو يزيد. فبعض أهل العلم كالحاكم رحمه الله تعالى في كتاب معرفة علوم الحديث جعلهم 12 طبقة في الفضل، بعضهم فوق بعض. وهذه الطبقات على حسب سبقهم في الإسلام وهجرتهم وشهودهم المشاهد الفاضلة، فالأسبق إسلاما والأسبق هجرة والأكثر شهودا للمشاهد الفاضلة أعظم ممن بعده. والله تعالى في القرآن نبه على هذا التفضيل فقال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح، إن شاء الله تعالى الصحيح أن الفتح المذكور هنا صلح الحديبية، وقد نقل المفسرون أقوال أهل العلم في المراد بالفتح المذكور في سورة الحديد، ومحصل أقوال العلماء ترجع إلى قولين: القول الأول أنه فتح مكة وهو قول الجمهور، القول الثاني أنه صلح الحديبية وقال به جماعة من السلف وهو الراجح إن شاء الله. اختار ذلك ابن جرير في تفسيره بعدما نقل القولين، ورجح ذلك أيضا صاحب كتاب فتح البيان صديق حسن خان الملك الأمير العالم رحمه الله تعالى، ورجح ذلك أيضا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في كتابه تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، واختار ذلك أيضا ورجحه الشيخ أبو بكر الجزائري في تفسيره المشهور. فلا يستوي من أنفق قبل صلح الحديبية وأسلم قبله مع من أسلم بعد صلح الحديبية وأنفق بعده. فلما نبه القرآن هذا التنبيه المجمل على هذا التفضيل اهتم العلماء بهذا المبحث وبحثوا مراتب الصحابة في الفضل، فجعلهم الحاكم كما تقدم 12 طبقة، وربما يزيد بعضهم عن ذلك أو ينقص كما أشار إلى ذلك العراقي لما قال: وهم يعني الصحابة طباق يعني طبقات بعضهم فوق بعض، إن يرد تعديد إذا أردت تعدادها قيل 12 أو تزيد. ثم ذكر شيئا من هذه الطبقات فقال: والأفضل الصديق ثم عمر وبعده العثمان وهو الأكثر، يعني أكثر أهل السنة المتقدمين يجعلون عثمان بن عفان في المرتبة الثالثة، والأفضل الصديق ثم عمر وبعده العثمان وهو الأكثر، أو فعلي قبله خلف حكي، واختلف بعض المتقدمين فقدم عليا رضي الله عنه على عثمان، قال: أو فعلي قبله يعني قبل عثمان خلف حكي، يعني هذا الخلاف محكي عند أهل السنة. قلت: وقول الوقف جاء عن مالكي، يعني ورد عن الإمام مالك التوقف، أيهما أفضل علي أم عثمان؟ لكن استقر قول أهل السنة على أن مراتب الأربعة في الفضل كمراتبهم في الخلافة، فالأفضل الصديق ثم عمر وبعده العثمان وهو الأكثر، أو فعلي قبله خلف حكي. قلت القائل العراقي صاحب الألفية: وقول الوقف جاء عن مالكي،
فالستة المكملون، فالستة المكملون العشرة، بقية العشرة من يحفظ بقية العشرة؟ من يحفظ بقية العشرة؟ عبد الرحمن بن عوف وسعد بن زيد، هذا ابن عم عمر بن الخطاب، طلحة بن عبيد الله، زبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص. قال سعد بن زيد أبو عبيدة عامر بن الجراح: أكرم بطلحة والزبير وسعدهم وسعيدهم وبعابد الرحمن وأبي عبيدة ذي الديانة والتقى، وامدح جماعة بيعة الرضوان. جماعة بيعة الرضوان، من قال هذا الكلام؟ القحطاني في نونيته لما عدد الستة: أكرم بطلحة والزبير وسعدهم وسعيدهم وبعابد الرحمن وأبي عبيدة ذي الديانة والتقى، وامدح جماعة بيعة الرضوان. قال العراقي رحمه الله تعالى: فالستة الباقون في البدرية. يعني في البدرية يعني أهل بدر، أهل بدر. فالستة الباقون في البدرية فأحد فالبيعة المرضية. يعني فأحد يعني أهل أحد. فالستة المكملون الباقون بعد العشرة فالبدرية يعني أهل بدر، وكانوا 310 رضي الله عنهم أجمعين. فأحد وكانوا 1000 رضي الله عنهم أجمعين. فأحد فالبيعة المرضية يعني أهل بيعة الرضوان، وكانوا كم؟ 410، وقيل 510، يعني كانوا 1400 أو 1500. وهذه البيعة هي التي كانت في صلح الحديبية أو قبله مباشرة، إلى آخر الطبقات التي فصلها أهل العلم. ومعرفتها مهمة لتنزل الناس منازلهم. ومما قرأه أخونا اليوم في درسه مبحث مهم، وهو مبحث موقف أهل السنة من أئمة المسلمين، يعني من أولياء الأمور، أئمة الحكم والرئاسة. وهذه مسألة مهمة خالف فيها أهل السنة المبتدعة، فإن من أصول المعتزلة، المعتزلة لهم أصول 5 بنوا عليها دينهم. من يحفظ هذه الأصول 5 للمعتزلة؟ أصول المعتزلة 5 التي بنوا عليها دينهم. طيب من يحفظ 4؟ طيب من يحفظ 3؟ طيب أصلان أنتم تعرفونها إن شاء الله، لكنكم تغفلون عنها قليلا، إذا ذكرتها إن شاء الله ستعرفونها. أصول المعتزلة 5 التي بنوا عليها دينهم: الأصل الأول التوحيد، الأصل الثاني العدل، الأصل الثالث المنزلة بين المنزلتين، الأصل الرابع إنفاذ الوعيد، الأصل الخامس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أنت ترى إلى هذا الكلام فترى كلاما حسنا، التوحيد كلام جميل، العدل كلام طيب، لكنهم يفسرون التوحيد تفسيرا آخر، يقصدون بالتوحيد نفي الصفات، نفي صفات الله، فإثبات الصفات عندهم شرك. ولذلك يقولون من أصولنا التوحيد، يسترون بدعتهم بهذه الكلمة التي تقبل عند المسلمين، لكن بماذا يفسرونها؟ بنفي الصفات، لأن الصفات عندهم شرك بالله عز وجل. الأصل الثاني العدل، ماذا يقصدون به؟ فتح الباب، قولوا ماذا يقصدون بالعدل. طيب يقصدون بالعدل إخراج أفعال العباد عن مشيئة الله وقدرته، فيقولون الله عز وجل لا يشاء أفعال العباد ولا تتعلق قدرته سبحانه بأفعال العباد. هذان مذهبان فاسدان وأصلان باطلان، وإن ستروا هذين الأصلين بكلام حسن. أما الأصل الثالث ما هو؟ المنزلة بين المنزلتين، معروفة من يقولها؟ ها تفضل الشيخ شريف. صدوم بالمنزلة بين المنزلتين أن من ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب لا نقول إنه مؤمن، نخرجه من الإيمان. طيب تدخلوه مع الكفار؟ لا، ولا ندخله مع الكفار، نخليه في النص، في منزلة بين المنزلتين، هذا في الدنيا. أما في الآخرة فيجعلونه مخلدا في النار، وهذا باطل وتقدم الكلام عليه. الأصل الرابع إنفاذ الوعيد. ماذا يقصدون به؟ يقصدون به أشياء، منها إنكار الشفاعة وتخليد العصاة في النار إن ماتوا من غير توبة، وأنهم لا يكونون تحت المشيئة، هذا مذهب فاسد باطل. يعني الوعيد يعني التهديد الذي هدد الله به العباد أو نبيه صلى الله عليه وسلم في النصوص التي توعد بها أصحاب المعاصي، قالوا لابد أن تطبق ولا تتخلف، لا يتخلف الله عز وجل عن إنفاذ الوعيد، فلا شفاعة للعصاة ونحو ذلك من الكلام الباطل الذي تعرفون بطلانه إن شاء الله. الأصل الخامس، أيوة، وهو أصلنا الذي أردنا سياق الأصول من أجله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ماذا يقصدون به؟ يقصدون الخروج على الأئمة بالسيف، يقصدون الخروج على الحكام والولاة والخلفاء والرؤساء بالسيف إن عصوا ربهم عز وجل. وهذا أصل فاسد خالف فيه أهل السنة المعتزلة، ويسمون المعتزلة يسمون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو يقصدون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الخروج على الأئمة. أما أهل السنة فكما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أنهم يطيعون الأئمة في الطاعة في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى طرق ثبوت الخلافة أو الإمامة أو الحكم، أشار إلى أن الإمامة أو الخلافة تثبت بواحد من ثلاثة: بالنص كنص أبي بكر رضي الله عنه على الخليفة من بعده، فخليفة المسلمين له أن يعين خليفة قبل موته. الطريقة الثانية ببيعة أهل الحل والعقد كما حصل في خلافة أبي بكر، فإن المسلمين بايعوه واختاروه خليفة. الصورة الثالثة أن يتغلب على المسلمين متغلب بسيفه فيقهر الناس وتستقر الأمور له ويدين الناس له بالطاعة فأخذها بسيفه، فهذا يصير إمام شرعي بشرط أن يكون مسلما وأن يقيم في الناس الإسلام. وتفاصيل هذه الأمور مبسوطة في كتب العقيدة، من طلبها وجدها، وتكفي هذه الإشارة إن شاء الله تعالى. لكن أنبه، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أدخله أهل السنة في كتب الاعتقاد لحصول الخلل فيه من جهة طوائف المبتدعة، فعلى الشاب المسلم بل على المسلمين جميعا أثناء دراستهم لمسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يتنبهوا لذلك حتى لا يقعوا في مخالفة السنة. نرجع إلى أوائل الكتاب للقواعد التي وعدنا بدراستها.
قبل أن نبدأ بالقواعد أي استفسار سريع هكذا؟ نمر عليها مرورا سريعا ونجتهد أن احنا ننهيها اليوم، ومعذرة أن كان الدرس فيه طول. لن نقف إخواني يعني في بعض الكلمات سأنبه عليها وبعض الكلمات سأتركها. إذا في كلمة أنا تركتها وأنت تريد توضيح استوقفني واسألني أثناء الشرح. نبدأ بهذه القواعد. من يقرأ؟ ارفع صوتك.
القاعدة الأولى: الواجب نحو نصوص الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته.
الواجب
نحو نصوص الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته.
بل أنت قاعدة عن نصوص الأسماء
الحديث اللي تكلمت عن الأسماء والصفات، ما يجب علينا نحو هذه النصوص؟ تفضل.
الواجب في نصوص الكتاب والسنة إبقاء دلالتها على ظاهرها من غير تغيير، لأن الله أحسن
إبقاء دلالتها على ظاهرها من
غير تغيير. هذه القاعدة، هذه هي القاعدة. تقدم معنا وشرحنا باستفاضة موقف أهل السنة من نصوص الأسماء والصفات. إبقاء دلالتها على ظاهرها، ما المراد بالظاهر؟ تقدم معنا في الشرح وقلنا ما المراد بظاهر النصوص. أين المذاكرون؟ أحسنت. وظاهر الكلام كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في المدنية، وظاهر الكلام ما يسبق إلى الذهن السليم منه لمن يفهم بتلك اللغة. ما يسبق إلى الذهن السليم منه لمن يفهم بتلك اللغة. وإذا رجعت إلى الشرح ستجد، ربما تجد أمثلة. تفضل. هذه القاعدة في سطر واحد الشيخ سيدلل عليها الأدلة.
أن الله أنزل القرآن بلسان عربي مبين، والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم باللسان العربي، فوجب إبقاء دلالة كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على ما هي عليه في ذلك اللسان، ولأن تغييرها عن ظاهرها قول على الله بلا علم وهو حرام، قوله تعالى: إنما حرم.
دلة يمثل ليفهم الطالب. تفضل.
مثال ذلك قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء.
هذا نص من نصوص
الصفات ورد في القرآن. ما الواجب نحوه؟ إبقاء دلالته على ظاهره المتبادر منه. يتبادر من السياق أن لله عز وجل يدين حقيقيتين. نعم صحيح.
فإن ظاهر الآية أن لله يدين حقيقيتين.
سيدنا المخلوق لا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. عارفين اليدين دي شكلها ايه؟ لا ندري، لأن باب الكيفية مغلق. اللهم أخبرنا، نحن نقول أقال الله ونسكت عما سكت عنه.
فيجب إثبات ذلك له. فإن قال قائل: المراد بهما القوة، قلنا لك: هذا صرف للكلام عن ظاهره، فلا يجوز القول به لأنه قول على الله بلا علم. القاعدة الثانية:
جاء النص
في صحيح مسلم بذكر اليد الشمال، واختلف العلماء في هذه اللفظة هل هي ثابتة أم شاذة، وبعضهم يثبتها وبعضهم يقول هي شاذة. وأهل السنة لا يخافون، إن أثبت النبي لربه شيئا أثبتوا وإن نفون. فإن ثبتت عندك اللفظة فقل بها، وإن لم تثبت فلا حرج عليك. نعم تفضل. الشمال لا إشكال أن تفسير كلتا يدي ربي يمين في المخلوقين، الغالب أن الشمال أضعف من اليمين وأقل عملا، فقالوا كلتا يدي ربي يمين يعني في القوة القدرة، فلا يتوهم نقص يد عن الأخرى.
وقال بعضهم يمين يعني في اليمن والعطاء، فالله عز وجل يعطي بكلتا يديه وليست إحدى اليدين أقل عطاء من الأخرى كما هو في المخلوقين، لا إشكال لا إشكال. فض
تحت هذه قاعدة فروع، الفرع الأول أسماء الله كلها حسنى أي بالغة في الحسن.
هذه القاعدة الثانية ولا فرع القاعدة الأولى؟
فرع الأول من القاعدة الثانية.
القاعدة
الثانية في أسماء الله.
أين القاعدة تتعلق
بالنصوص؟ سندخل الآن القاعدة في الأسماء.
تحت هذه قاعدة فروع، الفرع الأول أسماء الله كلها حسنى أي بالغة في الحسن غاية لأنها متضمنة
في حسن أسماء الله كلها حسنى، هذه القاعدة.
ثم الشيخ بيشرح لفظ منها، يعني إيه معناها حسنى؟ كلمة حسنى معنى إيه؟ يعني بالغة في الحسن، لأن حسنى صيغة مبالغة. ثم بعد ما يشرح هذه الكلمة الشيخ هيبدأ يذكر الأدلة ثم يذكر مثال حتى تحفظ فقط القاعدة ولا تشتت ذهنك. القاعدة أسماء الله كلها حسنى، هذه القاعدة. ثم يشرح الشيخ كلمة حسنى يعني بالغة في الحسن غايته، ثم يذكر بعد ذلك الأدلة ثم مثال. هذه طريقة الشيخ. أنت إذا تنبهت لطريقة الشيخ سريعا ستستوعب القواعد. تفضل.
لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى.
حسنى، لأنها متضمنة، الأسماء متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه. هذا وجه كونها حسنى. ليه حسنى؟ لأنها ليست أسماء جامدة، ليست أعلام محضة لا يوجد فيها معاني كاملة كالمخلوقين مثلا. أنت قد تجد شخص اسمه خالد لكنه سيخلد فيموت، فيموت لن يخلد. قد تجد شخص اسمه كريم لكنه من أبخل خلق الله ولا. وقد تجد شخص اسمه مثلا مجاهد أو اسمه شجاع أو اسمه فرحان وهو تعيس. ممكن شخص تجد شخص معباس صيغة مبالغة من العبوس لكنه من أشرح الناس سطرا ووش يضحك ثوان. فقد لا يوجد تلازم في المخلوقين بين أعلامهم التي أطلقت عليهم والصفات التي تضمن هذا، لكن لا، الأمر في الله عكس ذلك تماما. الأمر في أسماء الله وصفاته، الشأن في الله عز وجل عكس ذلك تماما. فما من اسم لله إلا ويتضمن وصفا أو صفات كاملا لا نقص فيه بوجه من الوجوه. فاسم الرحيم يتضمن صفة الرحمة الواسعة التي تسع كل شيء، مش رحمة كده وخلاص، لا، رحمة واسعة. اسم العليم يتضمن صفة العلم الذي لا يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان، العلم الذي لا يفوت منه شيء، العلم الواسع المحيط. أنا بس حريص أنكم تسمعوا بس، فإذا كنتم تسمعوا من غيرها نشيلها، إذا كان لها لازمة خلاص. جزاك الله خير عم الحاج، تسلم إيدك، الله يبارك فيك، الله يحسن إليك، الله يرضى عنك، شكر الله لك. إذن كل اسم من أسماء الله يتضمن صفة لا نقص فيها بوجه، وفي اسم يتضمن صفات، نعم في اسم زي مثلا الحكيم يتضمن صفة الحكمة وصفة الحكم. طيب، يبقى ما من اسم الله إلا ويتضمن صفة أو صفات. أبو الدهر فإني أنا الدهر، أي الصفة اللي تضمنها الدهر؟ ما فيش، يبقى مش اسم لله، لا يتضمن وصفا، اسم جامد، يبقى مش اسم لله. على طول تعرفها كده الله. طيب ايه معنى انا الدهر؟ تبدأ تبحث عن معناها بعد ما تعرف انه ليس ايه اسم. عرفت انه مش من اسماء الله ازاي؟ بالقاعدة دي. واضح اخواني؟ لانه لا يتضمن صفة، لا يتضمن صفة اصلا، فضلا عن صفة كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجه. تفضل.
لذلك الرحمن فهو اسم من أسماء الله تعالى دال على صفة عظيمة هي الرحمة الواسعة، ومن ثم نعرف أنه ليس من أسماء الله الدهر لأنه لا يتضمن معنى يبلغ غاية الحسن. فأما قوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، فمعناه مالك الدهر المتصرف فيه، بدليل قوله في الرواية الثانية عن الله تعالى: بيد الأمر يقلب الليل والنهار. الفرع الثاني
فعندنا مقلب ومقلب. المقلب الدهر، المقلب من؟ الله عز وجل.
الفرع الثاني أسماء الله غير محصورة بعدد معين بقوله
فقط
أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، يعني الخلق لا يعلمون لأسماء الله عددا معينا. الخلق من ملك مقرب أو نبي مرسل إلى أن تقوم الساعة لا يعلمون لله عددا معينا محصورة أو محصورة فيه أسماؤه سبحانه وتعالى، فلا يعلم عدد أسماء الله إلا الله عز وجل. طيب، إن لله 99 اسما، صحيح، لكن الرسول ما قالش لله 99 اسما ما فيش غيرهم. لا، ده إذا نظرت في القرآن والسنة الأسماء أكثر. طيب حديث إن لله 99 اسما إيه معناه؟ زي ما بتقول بالضبط، مثلا أنت بتقول في نتيجة، مثلا نضرب مثال من الدنيا التي نحن فيها، ونسأل الله أن يعافينا وإياكم من شر الدنيا. في الثانوية العامة واحد كده مهموم يوم النتيجة، ايه مهموم ليه؟ انا عندي ولد في الثانوية العامة، انا عندي ولد ايه فين؟ في الثانوية العامة. هل معنى ذلك ان اولاده واحد بس؟ لا، ده عنده 6 عيال بس ما عندوش الا واحد بس فين؟ في الثانوية العامة، والخمسة الباقيين عدوا ولسه ما راحوش المصيدة دي. فهو مهموم ايه؟ انا عندي ولد في الثانوية العامة. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ من بين اسماء الله تعالى في 99 لهم ميزة خاصة. ايه الميزة الخاصة دي يا رسول الله؟ من احصاها دخل الجنة. يبقى اسماء الله كتير، لكن في منهم 99 لها ميزة خاصة. عيالك كتير، لكن في منهم عيل في ميزة خاصة جايب لك الهم علشان هو في الثانوية العامة، هذه ميزته. لكن ليس معنى ذلك انه، فمن ميز هذه 99 ان من احصاها دخل الجنة. لكن في غير 99؟ نعم، في غير 99 بدليل سيذكره الشيخ الان. تفضل.
اسماء الله غير محصورة بعدد معين بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: اسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك، وما استأثر الله به في علم الغيب عندك لا يمكن حصره ولا الإحاطة به. والجمع بين هذا وبين قوله في الحديث الصحيح ان لله 99 اسما من احصاها دخل الجنة، ان معنى هذا الحديث ان من اسماء الله 99 اسما من احصاها دخل الجنة، وليس المراد حصر أسمائه تعالى بهذا العدد. ونظير هذا أن تقول: عندي 100 درهم أعددتها للصدقة.
عندي 100 درهم حوشها للصدقة، عندي 100 جنيه حوشها للمهر، عندي 100 جنيه حوشها للحج. ليس معنى ذلك أن كل
فلوسك من جنيه، في فلوس ثانية بتصرف طعام وشراب ولا بس. تفضل.
ولا ينافي أن يكون عندك دراهم أخرى أعددتها لغير الصدقة. الفرع الثالث: أسماء الله لا تثبت بالعقل.
حسنى، أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين. الفرع الثالث، تفضل.
أسماء الله لا تثبت بالعقل وإنما تثبت بالشرع، فهي توقيفية يتوقف إثباتها على ما جاء عن الشرع.
حسنى، هذه القاعدة.
أسماء الله توقيفية. ما معنى توقيفية؟ يعني يتوقف إثباتها على ما جاء في الشرع. فلا نثبت لله اسما الا اذا جاء في القرآن او السنة الصحيحة. واحد مثلا يثبت لله اسم الباقي، نقول له اين الدليل؟ يقول ويبقى وجه ربك، نقول يبقى دي فعل، اين الاسم؟ فيقول اخذ من الفعل الباقي، نقول له خلاص ينزل ربنا، خذ من الفعل النازل، يضحك ربنا، خذ من الفعل الضاحك، ينفع؟ ما ينفعش. خلاص زي ما ينفعش هنا ما ينفعش هنا. يقول لا، انا اخذ لله اسم من الفعل بشرطين. الشرط الاول انه يكون هذا الفعل جاء في القرآن والسنة. الشرط الثاني انه يكون غير متضمن لصفة فيها نقص، فالباقي صفة كاملة. نقول له كلامك هذا كلام المعتزلة والكرامي، يثبتون اسماء الله بالعقل لا يثبتونه بالنص، يثبتونه بالعقل. فأنا بقول يبقى ربنا عز وجل كما قال ربنا، لكن لا أسميه الباقي. أنت تسمي ولدك اسم ولا تسمح لأحد بتغييره أو أن يعتدي عليك في هذا الحق. فكذلك لا تسمي ربك باسم لم يسمي به نفسه أو يسميه به رسوله صلى الله عليه وسلم ولو أعجبك هذا الاسم، لأن الله أعلم بنفسه. وقال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. تقول مثلا في ناس مثلا أثبتوا لاسم الباعث، نقول لهم عذر، جاء في حديث ضعيف اللي هو حديث 99، فقالوا الباعث اسم من أسماء الله وأثبتوا بهذا الحديث الضعيف. لكن حديث لا يثبت عندي، فالباعث ليس من، لا أقول ليس من أسماء الله، وإنما أقول ليس من الأسماء التي سمى الله بها نفسه أو سماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. واحد يقول مثلا من أسماء الله المحيي، أين الدليل؟ إن ذلك لمحيي الموتى. نقول جاء في القرآن لمحيي الموتى على الإضافة، ولم يأتي المحيي على الإطلاق. فما جاء مضاف مقيد لا نطلقه، فلا نتعدى على الله عز وجل في تسميته بما لم يسم به نفسه. يبقى إذن نحتاط إخوان الكرام في هذه المسألة، مسألة تسمية الله عز وجل بما لم يسم به نفسه. طيب أنا سمعت واحد بيقول لله اسم الباقي، أقول له لا ليس من أسماء الله، هو أخطأ في الإثبات وأنا أخطأت في النفي. هو أخطأ في الإثبات لأنه لا دليل عنده، وأنا أخطأت في النفي لأنه لا دليل عندي على النفي. طيب ماذا أقول؟ أقول يا فلان اسم الباقي لم يرد به نص، فلا تثبته لله عز وجل، ولم يرد بنفيه نص فلا أنفي عن الله عز وجل. لكن نقول هذا مما لم يسمي الله به نفسه فيما نعلم من النصوص، فيما نعلم من النصوص. ايه الافعال تبقى. من القرآن والسنة الصحيحة. وعندكم كتاب مهم اسمه نهج الله الأسماء في شرح أسماء الله الحسنى، جمع 117 اسم، جزء مجلدين للأسماء الواردة في القرآن ومجلد للأسماء الواردة في السنة، وشرحها شرحا طيبا، وهو كتاب نافع مهم. فضل 117. المحيي ما أعلم في الحديث ولا في القرآن. النور من أسماء الله، جاء في الحديث من أسماء الله عز وجل، وهو مشروح. لا حرج، هي من صفات الله، لكن أنا أقول إخواني الكرام يعني لا نجعل مشكلة. أنت ليه تثبت اسم الله المحيي؟ يقول والله أنا شايف أنه يثبت بهذا، لكن إحنا بنقول اللي جاء في القرآن مضاف يبقى على الإضافة. يعني مثلا إن ذلك لمحيي الموت، نشوف كده صفة جاءت مضافة لله عز وجل في القرآن، مثلا إيه؟ لا عاوزين شبيهة بها، بديع السماوات والأرض، نسمي الله البديع، فاطر السماوات نسميه الفاطر ونترك هذه الإضافة، جاعل الملائكة رسلا أسميه الجاعل، وأترك هذه الإضافة، نقول ما ورد مقيدا يبقى على تقييد، وما ورد مطلقا لا نقيده، وما ورد مطلقا لا نقيده. وهذه القاعدة في هذا الكلام. واضح إخواني ولا في إشكال؟ يعني أقول إلزم مع ربك الأدب، لا تقل على الله ما لا تعلم، وقولك لا أدري أفضل من تهجمك بلا بينة. واحد يقول عندي بينة، أنت من أهل النظر في الأدلة ولا في أهل سنة موجودون في كل عصر سبقوك؟ انظر في كلامهم، إن وجدت أحدا أثبت شيئا من هذه الأسماء تثبتها أنت تقليدا له أنت حر، إذ قلدته في هذا الإثبات، عندك قدرة تنظر هل دليله صحيح أو لا. يعني لو جاء قال واحد أنا أقلد من أثبت اسم الباعث، أنت حر في تقليدك هذا، لكن إن تبين لك أن هذا الحديث ضعيف وأن الضعيف ليس حجة لا يحل لك التقليد عند ذلك. واضح إخواني الكرام؟ واضح ولا في إشكال؟ نبد المقصود، إن استطاع يغيرها أحسن. الستير جاء في إن الله حيي ستير. طيب حتى ليضيع الوقت إخواني، لأني حريص على إنهاء هذه القواعد. المهم إخواني، تصور أنك ستقف عند الله يوم القيامة، ستقف أمام الله يوم القيامة وتسأل عن كل ما قدمت في هذه الدنيا، فإن سألك ربك لما سميتني الباعث ولم تأتيك بينة، ماذا يكون جوابك؟ واحد يقول أنا نظرت في الحديث فوجدته صحيح، وهذا له عذر عند الله، له عذر عند الله. أما نحن ليس لنا عذر في تقليد من؟ لا، الرسول أخفاها لنجتهد في تحصيلها، كما أخفى ليلة القدر لنجتهد في القيام، وكما أخفى ساعة الجمعة عند بعض أهل العلم لنجتهد في الدعاء. فالرسول أخفاها ولم يعينها لنجتهد في إحصاء جميع الأسماء التي يصل إليها علمنا. تفضل.
أسماء الله لا تثبت
بالعقل، لا خليك في في التوقفية دي هي،
وإنما تثبت بالشرع، هي يتوقف إثباتها على ما جاء عن الشرع، فلا يزاد فيها ولا ينقص، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء، فوجب الوقوف في ذلك على الشرع، ولأن تسميته بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى، فوجب سلوك الأدب في ذلك. الفرع الرابع، كل اسم من أسماء الله تعالى فإنه يدل على ذات الله وعلى الصفة التي تضمنها وعلى الأثر المترتب عليه إن كان متعديا، ولا يتم الإيمان بالاسم إلا بإثبات ذلك كله. مثال ذلك في غير المتعدي العظيم، فلا يتم الإيمان به حتى نؤمن بإثباته اسما من أسماء الله دالا على ذاته تعالى وعلى ما تضمنه من الصفة وهي العظم. ومثال ذلك في المتعدي الرحمن، فلا يتم الإيمان به حتى نؤمن بإثباته اسما من أسماء الله دالا على ذاته تعالى وعلى ما تضمنه من الصفة وهي الرحمة وعلى ما ترتب عليه من أثر وهو أنه يرحم من يشاء. القاعدة الثالثة في صفات الله وتحت
قواعد الأسماء وقواعد النصوص، سدل قواعد الصفات. تفضل.
القاعدة الثالثة في صفات الله وتحتها فروع أيضا. الفرع الأول، صفات الله كلها عليا، صفات كمال ومدح.
هذه تقابل صفات الله كلها حسنى، فكذلك صفات الله كلها عليا.
صفات الله كلها عليا، صفات كمال ومدح، ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والحكمة والرحمة والعلو وغير ذلك، لقوله تعالى: ولله المثل الأعلى، ولأن الرب كامل فوجب كمال صفاته.
لله المثل الأعلى من معانيها في التفسير، يعني لله الوصف الأكمل. لله المثل الأعلى المفسرين فيها أقوال
من هذه الأقوال، يعني لله الوصف الأكمل. نعم.
وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حقه، كالموت والجهل والعجز والصمم والعمى ونحو ذلك.
عز وجل تعالى عن ذلك علوا كبيرا،
ولذلك قال الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال سبحانه: لا تأخذه سنة. وقال تعالى: ولا يظلم ربك أحد. في صفات النقص الله عز وجل ينفيها عن نفسه سبحانه وتعالى،
لأنه سبحانه عاقب الواصفين له بالنقص، ونزه نفسه عما يصفونه به من النقائص. ولأن الرب لا يمكن أن يكون ناقصا لمنافاة النقص للربوبية. وإذا كانت الصفة كمالا من وجه ونقصا من وجه.
طيب، النقطة التي سيتكلم فيها أخي الآن تحتاج طول، فأركزها فتنبهوا معي. الآن صفات الكمال كلها ثابتة لله، وصفات النقص كلها منتفية عن الله. في صفات أحيانا تكون كمال وأحيانا تكون نقص. طيب، هل تثبت لله ولا تثبت؟ بننظر في النصوص. إن جاء النص بصفة من هذه الصفات وهي في الأصل يعني في الخلق قد تكون كمالا وقد تكون نقصا، فما موقفنا منها؟ نثبتها لله على الوجهين الكمال والنقص، ولا نثبتها لله على الوجه الذي لا يقتضي نقصا؟ على الوجه الذي لا يقتضي نقصا. طيب، مثال الآن: صفة المكر، ويمكرون ويمكر الله. المكر ايه تعريفه؟ المكر، تنبه معي، هو التدبير الخفي لإيصال ضرر إلى الغير. تدبير الخفي لإيصال ضرر إلى الغير. طيب، انظر لهذا المثال: ملك من الملوك، رئيس من الرؤساء، جاره رئيس دولة أخرى قائمة على الخير، وعلى هذا الرئيس فيه شر، أو هذا الملك فيه شر، فأخذ يدبر في الخفاء لإسقاط حكم هذا الملك الآخر، الملك العادل. المكر من هذا الملك حسن وكمال ولا نقص؟
نقص.
لماذا؟ لأن هذا الملك الثاني لا يستحق أن يمكر به، ما فعل بك أذى، أنت ليه بتدبر له وبتخطط له؟ حتى أنت لو شفت واحد من البشر قاعد يخطط عشان يوصل ضرر الواحد، تقول: أخي اتق الله، ده فلان ما فيش، فلان طيب، ما تأذيهوش. فالتدبير الخفي لإيصال ضرر لمن لا يستحق نقص ولا كمال؟
نقص.
طيب، الملك الطيب ده، اعذروني في الأمثلة إخواني، أنا أريد بس التفهيم بصرف النظر عن المثال. الملك الطيب ده عرف ان الملك الشرير الخبيث يدبر له، فاخذ هذا الملك الطيب يدبر ايضا في الخفاء تدبيرا اقوى من تدبير هذا الملك ليصد شره ويجعل كيده في نحره. الملك الطيب ده تدبيره خير ولا شر؟ نقص ولا كمال؟ الله، ده واحد دبر قلنا تدبيره نقص، والتاني دبر قلنا تدبيره، ايه الفرق؟ لان التاني بيدبر تدبير ويريد ايصال الشر لمن يستحقه، فطالما يستحقه بتدبيره ايه. ولذلك نصف هذا الملك بالنصاح، هو عارف، خدت بالك؟ مظبوط. يبقى اذا الخلاصة: اذا كان المكر بمن يستحق فهو كمال ولا نقص؟ وإذا كان المكر بمن لا يستحق؟ نقص. الله عز وجل يمكر بمن لا يستحق، تعالى الله عن ذلك، لا يظلم ربك أحد. ولذلك انظر
ويمكرون. من اللي يمكرون؟ الكفار. ويمكر الله. يمكر بمن؟ بالكافرين. انهم يكيدون كيد. من اللي بيكيدوا؟ الكفار. واكيدوا كيد. وعند الله مكروهم. فالله عز وجل محيط بمكرهم ويقدر ان يمكر مكرا اشد من مكرهم سبحانه. اذن مكر الله كمال ولا نقص؟ لماذا؟ لانه بمن يستحق المكر. فالله يمكر بالكافرين ويمكر بالظالمين ويمكر بالمجرمين، لكن لا يمكر بأوليائه ولا يمكر بالمؤمنين سبحانه وتعالى. فإذا وجدت صفة من هذه الصفات تثبت لله على وجه الكمال. فعندما أقول لك هل الله يتصف بالمكر؟ تقول لي الله يمكر بالماكرين. ما تقولش نعم ولا لا. لا، دخل في نفيك نفي الآية. يبقى دخل في إثباتك إثبات النقص، فتقول الله يمكر بمن يستحق المكر. تفضل. يقول
وإذا كان كمالا من وجه ونقصا من وجه لم تكن ثابتة لله ولا ممتنعة عليه على سبيل الإطلاق.
يعني لا تثبتها على سبيل الإطلاق ولا تنفيها على سبيل الإطلاق، وإنما تقيد. تفضل.
من التفصيل فتثبت لله في الحال التي تكون كمالا، فتثبت لله في الحال التي تكون كمالا وتمتنع عليه في الحال التي تكون نقصا كالمكر والكيد والخداع ونحوها. فهذه الصفات تكون كمالا.
يخادعون الله وهو خادعهم. طب الله يخدع المؤمنين؟
لا،
يخدع المنافقين. يخادعون الله وهو خادعهم. إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بالمؤمنين
والمنافقين.
نعم.
هذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة مثلها، لأنها تدل على أن فاعلها ليس بعاجز عن مقابلة عدوه بمثل فعله، وتكون نقصا في غير هذه الحال، فتثبت لله في الحال الأولى دون الثانية. قال الله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم إلى غير ذلك. فإذا قيل هل يوصف الله بالمكر مثلا؟ فلا تقل نعم ولا تقل لا، ولكن قل
ليه ما تقولش نعم؟ لأن إن أثبتت دخل في إثباتك النقص، أثبتت الكمال والنقص. ليه ما تقولش لا؟ لأنك إن نفيت دخل في نفيك الكمال، نفيت النقص والكمال. تفضل.
ولكن قل هو ماكر بمن يستحق ذلك والله أعلم.
إخواني، قصد الفائدة، إذا في واحد مشغول أو مستعجل إحنا ممكن ننهي الدرس الآن، لكن أنا حريص نخلص القواعد علشان الدرس القادم أيضا طويل. طيب، فصبرين ولا؟ الله يحسن.
الفرع الثاني
والله مع الصابرين.
صفات الله تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية.
صفات الله تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. السلبية إخواني يعني منفية. سلبية يعني المنفية. مثال السلبية المنفية: لا يظلم ربك أحدا، لا تأخذه سنة ولا نوم، الحي الذي لا يموت، لا يضل ربي ولا ينسى، وما مسنا من لغوب. واضح إخواني؟ يعني السلبية قد يتعجب بعض من، لكن هو مصطلح أو كلمة تستخدم في لا سيما في كتب المنطق ونحوها، لكن المراد منفي. ثبوتية يعني ثابتة، ومنفي نفاه الله عن نفسه وأثبتها لنفسه. واضح إخواني ولا؟
نعم. الثبوتية ما أثبت الله لنفسه كالحياة والنفس.
ما أثبت الله وما أثبت الرسول أيضا. يعني يدخل في كلام الشيخ إثبات رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ما أثبت الله لنفسه كالحياة والعلم والقدرة ويجب إثباتها لله على الوجه اللائق به، لأن الله أثبتها لنفسه وهو أعلم بصفاته.
أزل.
بس السلبية هي التي نفاها الله عن نفسه كالظلم، فيجب نفيها عن الله لأن الله نفاها عن نفسه، لكن يجب اعتقاد ثبوت ضدها لله على وجه الأكمل.
هذا السطر مهم للغاية،
تنبه له سأيضا أشرحه باختصار. الصفات المنفية لا يظلم ربك أحدا، نفي النقائص، نفي النقائص هل هو مدح؟ قد يكون مدحا وقد يكون ذما. متى يكون نفي النقائص مدح؟ يعني مثلا انت مدرس في الفصل، انا جاي اسألك عن مستوى الولد، اخبره ما شاء الله مستوى الاول ما شاء الله، ده بخبره معك في الحصة في اثناء الشرح ما شاء الله مؤدب ما بتكلمش، فنفيت عنه الكلام لا يتكلم، قصدك من نفي الكلام عنه تمدحه ولا تذمه؟ تمدح، لا يتكلم. طيب جاء ولي امر ثاني يسألك، فلان عمل ايه؟ الله يهديه، لا بيهش ولا بينش، قاعد طول حصة ما فيش اي مشارك، ما بينطقش بحرف يا اخي عشان اعرف فاهم ولا مش فاهم، ما بيتكلمش ولا كلمة، نفيت عنه الكلام تمدحه ولا تذمه؟ تذمه. الله، هذا نفيت عنه الكلام فكان مدح، وهذا نفيت عنه الكلام فكان ذم. اذا نفهم من هذا المثال ان النفي قد يكون نفي النقائص، نفي قد يكون مدحا وقد يكون ذم. الله، طب النفي، نفي الصفات، الصفات المنفية عن الله عز وجل، هل هي كمال ولا نقص؟ الآن نعتقد أن هذا النفي كمال، لكن متى يكون كمالا؟ ناخذ مثال، لا يظلم ربك أحدا. طيب العمود ده، إخواني هذا العمود ظلم أحد منكم؟ ظلم أحدا من الخلق؟ هذا العمود لا يظلم. ليه؟ لأنه عاجز أصلا عن الظلم أو غيره، غير قابل لأي وصف جماد. واضح إخواني؟ طب ربك لا يظلم لماذا؟ لكمال عدله ولتنزهه عن الظلم، لكمال عدله. فأنا لما بقول لا يظلم أثبت، وأنا أنفي هذا النفي، أثبت كمال العدل. لا يظلم، أعتقد أنه لا يظلم لكمال عدله، فأضمن هذا النفي كمال العدل. لا يموت لكمال حياته، لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال قيوميته، لا يضل ولا ينسى لكمال علمه. إذا متى يكون النافي كمالا؟ احفظ، إذا تضمن ثبوت كمال ضد المنفي. أقول مرة أخرى، متى يكون النفي كمالا؟ إذا تضمن ثبوت كمال ضد المنفي. يعني متى يكون نفي الظلم كمالا؟ إذا تضمن ثبوت كمال ضد المنفي اللي هو العدل. متى يكون نفي الموت كمالا؟ إذا تضمن ثبوت كمال الحياة. متى يكون نفي التعب وما مسنا من لغوب كمالا؟ إذا تضمن ثبوت كمال القدرة عز وجل ربنا وتعالى وتقدس عن كل نقص. إذا إخواني، متى يكون النفي كمالا؟ إذا تضمن ثبوت كمال ضد. وهذا معروف لغة، يعني الشاعر لما كان يمدح قبيلته ماذا كان يقول؟ كان يقول قبيلة لا يقدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. بيقول القبيلة بتاعتي لا يقدرون بذمة، لا ينقضون العهود ولا يظلمون الناس حبة خردل. ليه؟ عشان خايفين وعاجزين بيسمعوا الكلام. لو عملوا لو عهدوا عهدا لا يستطيعون ان نقضوا، لا يستطيعون ان نقضوا. لماذا؟ لكمال وفائهم؟ لا، لضعفهم. والاخر كان يقول ماذا؟ كان يقول من يذكرنا اخواني بمثل هذه الابيات؟ كان يقول عن قبيلته: وان قومي وان كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء، وان هانا يجزون من ظلم اهل الظلم مغفرة ومن اساءة اهل السوء احسانا. من اساء اليهم احسنوا اليه، ومن ظلمهم عفوا عنه. لماذا؟ لضعفهم. ولذلك تمنى ان يكون من قبيلة اخرى، فقال: يا ليت لي بهم قوما اذا ركبوا شنوا الاغارة ركبانا ووحدانا. يقول يا ريتني من قبيلة تانية تعرف تدافع عن نفسه. يبقى اذا اخواني، نفي النقائص قد يكون نقصا لكنه في حق الله كمال. لماذا؟ لانه يتضمن ثبوت كمال ضد المنفي. فانت عندما تقرأ نصا فيه صفة منفية يعني الله، لابد ان تعتقد ثبوت كمال ضدها. واضح اخواني؟ تفضلوا.
النفي لا يكون كمالا حتى يتضمن ثبوتا،
حتى يتضمن،
حتى يتضمن ثبوتا. مثال ذلك قوله تعالى: ولا يظلم ربك احدا. فيجب نفي الظلم عن الله مع اعتقاد ثبوت العدل لله على الوجه الاكمل. الفرع الثاني: الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية. فالذاتية
هذه تقسيمات الكتاب الموجودة
قبل عصور الخلاف، ظهرت مع عصور الخلاف للحاجة إليها لضبط المسائل التي خالف فيها أهل السنة المبتدعة، وأيضا للرد على المبتدع. يعني أهل السنة كانوا يثبتون لله الصفات مطلقا ذاتية وفعلية دون تفريق، فلما جاء ابن كلاب وأصبح ينفي الفعلية ويثبت الذاتية رد عليه السنة، قالوا: لا لا، نحن نثبت كل الصفات الذاتية والفعلية. فاحتيج أن يسأل ما معنى ذاتية وما معنى فعلية. فنقول هذا التقسيم لا حاجة إليه أصلا، لكن ظهر بعد الخلاف والفرقة لضبط المسائل ومعرفة المسائل التي خالف فيها أهل السنة المبتدعة ومعرفة كيفية الرد عليه. تفضل.
ذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها كالسمع والبصر. الفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش والمجيء. وربما تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين، كالكلام، فإنه باعتبار أصل الصفة صفة ذاتية، لأن الله لم يزل ولا يزال متكلما، وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية، لأن الكلام متعلق بمشيئته يتكلم بما شاء متى شاء. الفرع الرابع: كل صفة من صفات الله فإنه يتوجه عليها ثلاثة أسئلة. السؤال الأول: هل هي حقيقية ولماذا؟ السؤال الثاني: هل يجوز تكييفها ولماذا؟ السؤال الثالث: هل تماثل صفات المخلوقين ولماذا؟ هل تماثل صفات المخلوقين ولماذا؟ فجواب السؤال الأول: نعم، حقيقية، لأن الأصل في الكلام الحقيقة، فلا يعدل عنها إلا بدليل صحيح يمنع منها.
لا يعدل عنها فمن رجع إليه، ومن المؤلف رجع إليه بالمقتضى الحقيقة. لا يعدل عنها، يعني لا يعدل عن الحقيقة. نعم.
الجواب الثاني: لا يجوز تكييفها، قوله تعالى: ولا يحيطون به علما، ولأن العقل لا يمكنه إدراك كيفية صفات الله. وجواب الثالث: لا تماثل صفات المخلوقين، لقوله تعالى: ليس كمثله شيء، ولأن الله مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، فلا يمكن أن يماثل المخلوق لأنه ناقص. والفرق بين التمثيل والتكليف أن التمثيل ذكر كيفية الصفة مقيدة بمماثلة.
كان يقول يد الله مثل أيدينا، تعالى الله عن ذلك عدد كبير، يقول يد الله مثل كذا من المخلوقات المعلومة لنا نحو ذلك، هذا تمثيل وهو كفر.
أن التمثيل ذكر كيفية الصفة مقيدة بمماثل، والتكييف ذكر كيفية الصفة غير مقيدة بمماثل. مثال التمثيل أن يقول قائل يد الله كيد الإنسان، ومثال التكييف أن يتخيل ليد الله كيفية معينة لا مثيل لها في أيدي المخلوقين.
هذا التخيل لا يجوز، وإن استقر في النفس ورضي به وقال به واعتقده صار كافرا. نعم.
القاعدة الرابعة فيما نرد به على المعطلة. المعطلة هم الذين ينكرون شيئا من أسماء الله أو صفاته ويحرفون النصوص عن ظاهرها.
ويقول إذا في لفظة غير واضحة أو كلمة غير مفهومة استوقفني وصدق أخاك.
ويحرفون النصوص عن ظاهرها ويقال لهم المؤولة. والقاعدة العامة فيما نرد به عليهم أن نقول إن قولهم خلاف ظاهر النصوص وخلاف طريقة السلف.
هذا الوجه الأول، قولهم خلاف ظاهر النصوص. وجه ثاني
طريقة السلف،
خلاف طريقة السلف
وليس عليهم دليل صحيح.
وليس عليهم صحيح. هذه وجود عامة نرد بها على المعطلة.
خلاف ظاهر النص، خلاف طريقة السلف، ليس عليه دليل. هذه ردود عامة تدخل في كل صفة. موجود بعض الصفات ممكن تزيد وجه رابع أو خامس على هذه الثلاثة، لكن هذه الثلاثة موجودة معاك في كل صفة. أي مؤول تقول له كلامك خلاف ظاهر النص، خلاف طريقة السلف، ليس عليه دليل. نعم.
ربما يكون في بعض الصفات وجه
انتهى. والشيخ له كتاب مشهور اسمه القواعد المثلى، اوسع من هذا، وذكر فيه الشيخ قواعد اكثر من هذه وشرحها ومثل عليها، وهو كتاب مهم يحسن بطالب العلم ان يدرسه. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الاخ يسأل يقول بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز لنا ونحن ندرس العلم الشرعي أن نقرأ في كتب التاريخ الصحيحة ككتاب أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ وغيره من الكتب المعتمدة القديمة، أن نقرأ موضوع الفتنة بين الصحابة على سبيل الدراسة والتعلم أم لا؟ وهل يجوز العلماء أن يكتبوا ما جرى بين الصحابة من خلال كتاباتهم للتاريخ الإسلامي ككل أم لا؟ أولا إخواني، هذا السؤال في شقين. شق الدراسة، هل يجوز لنا أن ندرس هذه المسألة؟ الشق الثاني، هل يجوز العلماء أن يكتبوا ويصنفوا في هذه المسألة أم لا يجوز؟ أولا، الفتنة التي وقعت بين الصحابة ليست من أبواب العلم، ليست من مسائل العلم، إنما هي فتنة حصلت وينبغي ألا تنقل للأجيال التالية، وينبغي ألا تنشر، وعلى ذلك طريقة أهل السنة. فهي ليست من مسائل العلم، دراستها تكون على طريقة أهل السنة، أننا نكف عما شجر بين الصحابة، ونعتقد أنهم على خير، وأن الله عز وجل يغفر لهم ما لا يغفر لغيرهم ممن جاء بعدهم. أما الدخول في التفاصيل هذا ليس علم، وإنما هو فتنة. أما جواز الكتابة أو نحوه، هذه المسألة مبنية على الحاجة والمصلحة. يعني شيخ الإسلام في منهاج السنة لما رد على صاحب منهاج الكرامة تعرض لمسألة الصحابة في بحوث طويلة جدا، وأصل الكتاب موضوع من أجل هذه المسألة في الأصل اللي هي مسألة الصحابة. لماذا وضعه شيخ الإسلام؟ وضعه ردا على مبتدع، يبقى إذن دراساتك وتصنيفك في المسألة قائم على المصلحة. إذا وجد مصلحة من درء بدعة أو الرد على ضال أو تبيين حق استقر عند الناس خلافه، جاز لك أن تدخل في هذا الباب. أما الناس في عافية أصلا ولا يعلمون تأتي وتخطب في المسألة، لا، أنت في عافية وإخوانك وتروح تفتح الكتب وتدرس.